قال رحمه الله كتاب الصلاة.
يقول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعان منها الدعاء، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم. وتطلق بمعنى الرحمة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقيل تطلق بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليها وزاد عليه وزادها. وقالوا منه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن صلاة الله على نبيه الرحمة، كما قال أبو العالية من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة. واستشكل بعض العلماء هذا المعنى، وهو إطلاق الصلاة بمعنى الرحمة في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأجاب الإمام القرطبي وغيره بأنه أشبه بعطف الخاص على العام، أن الصلاة تشمل الرحمة وغيرها، ثم خص الرحمة بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبعضهم يقول إنه من عطف الشيء على الشيء تأكيدا، كقوله تعالى: ألم يعلموا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فقال إن هذا من باب التأكيد والتأسيس، لأن السر والنجوى بمعنى واحد. وعلى كل حال، فإن الصلاة تطلق بمعنى الرحمة وتطلق بمعنى البركة، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم في رزقهم. والمراد بالصلاة العبادة المخصوصة، وهي العبادة المشتملة على القيام والركوع والسجود وقراءة القرآن وذكر الله تعالى بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله كتاب الصلاة، من عادة العلماء رحمهم الله أن يبدأوا بكتاب الطهارة قبل الصلاة، وبينا المناسبة فيه. ثم إذا بدأوا بالصلاة فقد بدأوا بالمقصد الذي من أجله شرعت الطهارة، ولذلك قدم الله الطهارة على الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصلاة التي يبينها العلماء في هذا الكتاب والباب عامة، تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. فهم في كتاب الصلاة يبينون أحكام الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ويبينون في الصلاة شروط صحتها كالوقت واستقبال القبلة والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثوب، والطهارة من الحدث تقدمت، ثم بعد ذا وستر العورة ونحو ذلك من الشروط. ثم يبينون صفة الصلاة، الصفة التي تتحقق بها الصلاة، وهذا يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام في أدائه للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. وبعد بيانهم لهذه الصفة يبينونها كاملة ومجزئة، يعني الصفة الكاملة التي تشمل الأركان والواجبات والسنن، ويبينون صفة الإجزاء المقتصرة على الأركان والواجبات والشرائط. ثم بعد بيانهم لصفة الصلاة ينتقلون إلى أحكام الطوارئ في الصلاة، فإن الإنسان في صلاته ربما سهى، ويكون سواء كان سهوه بزيادة أو نقص أو شك، فيبينون هذه الأحكام. ثم بعد ذلك يعتبرون هذا أشبه بالأحكام العامة للصلاة، لأن صفة الصلاة في الأصل لجميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة. ثم بعد ذلك يتكلمون على أنواع الصلوات، فيتكلمون على أنواع الصلاة التي تشرع لها الجماعة، كصلاة سواء كانت فريضة كصلاة الجمعة، أو كانت مختلف في فرضيتها أو سنة مؤكدة كصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ونحوها. ثم بعد أن يبينوا هذه الأفراد يختمون ببيان صلاة أو كتاب الجنائز. كتاب الصلاة وباب الصلاة ومعرفة أحكام الصلاة أمر مهم، ولا شك أن طالب العلم والموفق والذي يريد الله به الخير يحرص على ضبط هذه المسائل والعناية بها وإعطائها حقها حتى يبلغ المبلغ الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع في هذه العبادة. ومن فقه في الصلاة نفعه الله، إذا أراد الله به خيرا نفعه بهذا العلم، فتقع صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استقام أمر الصلاة للعبد استقام له أمر الدين والدنيا والآخرة، ولذلك يعظم نفعه بمعرفة أحكام الصلاة لنفسه، لأنه يؤدي الصلاة كما أمر الله. ولربما يشيب عارض الإنسان وهو يخل بشرط من شروط الصلاة، وقد يشيب عارضاه والعياذ بالله وهو يخل بركن من أركان الصلاة. وقد وقع هذا للصحابة، فإن الصحابي دخل وصلى ولم يطمئن في صلاته، المسيء صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمر الصلاة أمر عظيم، وقد يخفى على خيار الناس وعامهم وخاصهم. فإذا ضبطت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة وصرت تصلي، طبقت هذا الهدي على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على ذلك، أنك لا تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قولية أو فعلية إلا أتيت بها وحققتها على وجهها، فقد أفلحت وأنجحت. لأن الصلاة إذا كملت لا يوفق لكمال الصلاة إلا أولياء الله، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك جعل الله الفلاح والربح والنجاح والخير والصلاح للعبد في الصلاة، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا يخشع الإنسان إلا وقد بلغ درجات الكمال في الصلاة، لأن أكمل ما تكون الصلاة إذا أداها العبد بخشوع كامل. ومن هنا القيام بحق هذه العبادة وحقوقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سعادة الدنيا والآخرة. فإذا وفق له طالب العلم فقد وفق لأمر عظيم. فإذا أراد الله أن يبارك لك في العلم الذي تعلمته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الصلاة الشرعية، رزقك أن تعلم الناس هذا العلم وأن تحرص على تعليمه لأقرب الناس منك. إذا جلست مع أولادك تعلمهم الصلاة بطريقة يحفظونها حفظا تاما، فوالله ما علمت ابنك الصلاة فانتصب عوده بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره، ولا صلى صلاة فريضة أو نافلة إلا كان لك مثل أجره. ثم هذا الابن إذا علم غيره كان لك مثل أجره. ولو أنك أخرجت للأمة ابنا يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بين أصحابه أو دخل المسجد ففعل سنة فرآه الغير فأتسى به فيها، كان له مثل أجره وكان لك مثل أجرهما، وأجر من اتبع هذا الأمر إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم. من دعا إلى هدى كما قال صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فما بالك إذا كان هذا الهدى في أعظم شعائر الدين وهو الصلاة. ولذلك كان خيار الناس وكان صالحوهم إذا جلسوا لا يرون حدثا ولا صغيرا في السن إلا سألوه عن أمر في الصلاة، ولا يجلس الحدث مع الكبير إلا وقد خرج بفائدة في صلاته. كانوا يعظمون أمر الصلاة. وأدركت بعض الأخيار إذا دخل مجلسا قال يا فلان قم حتى نصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم شخص من الجلوس فيقول لهم كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الصلاة استقبل القبلة، فتستقبل القبلة بكامل جسدك، يا فلان تستقبل بكامل جسدك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي كبر أن يكبر الصلاة ويدخل في حرماتها كبر تكبيرة الإحرام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذه التكبيرة أن يقول تحريمها التكبير، فهي ركن من أركان الصلاة. ثم يا فلان ارفع يدك حتى تحاذي بها فروع أذنيك ومنكبيك، فيرفعها ويوريهم صفة الرفع. ثم بعد ذلك يقول كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يضع يمينه على يساره، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام بعد هذا الهدي القولي الهدي الفعلي والقولي الهدي القولي، فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وكان دعاءه في الاستفتاح كذا وكذا. فإذا بهذه السنن تنشرها في مجالس الناس فيكون يعظم بها أجرك، تنشرها بين إخوانك وأخواتك، حتى بنتك وابنك يتعلم منك الصلاة، وهذا كله خير كثير. ولا تستحي ولا تستنكف، بل شرف لك والله أن تقيم للناس سلعة الله الغالية، فإن الناس تنافسوا في الدنيا، أفلا يليق بك أن تنافس في الآخرة؟ أولا يليق بك أن تتشرف وأن تتعزز بعزة الإسلام فتعلم الناس دينك؟ انظر كيف أصبح الناس الآن يتحدثون في الدنيا ويبينون أمورها، وإذا تكلم الإنسان في الدنيا أنصتوا له لغفلة الناس عن الآخرة. فاحرص رحمك الله على هذا، أولا أن تحرص على معرفة السنة وألا تمل من سماعها ولو 100 مرة. جلسنا مع مشائخنا فأعادوا لنا صفة الصلاة المرات الكثيرة، وكلما أعادوها وجدنا علما وفائدة وضبطا، فالعلم لا يمل سماعه. وكان بعض الصحابة لا يحفظ إلا الأحاديث اليسيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بها حيثما جلس. فلو أنك كلما جئت في مناسبة ووجدت طفلا أو حدثا أو رجلا لا يحسن التشهد، جئت وقلت له كيف التشهد، فتبدأ تلقنه بألفاظ التشهد، والله ما نطق بها لسانه إلا كان لك مثل أجل. فأين الناس من سوق الآخرة؟ وأين الناس من التجارة مع الله؟ ولذلك من تعزز بالدين ولا عليك من أحد، ولا تبالي بالناس ما دام قلبك مملوءا برب الجنة والناس الذي خلقك وسواك وعدلك، فالعزة عند الله. ولا تظن أنهم حينما يقولون هذا درويش أو مسكين هذا لا يضرك، وليقول هذا يزعجنا هذا يشوش هذا ما عنده إلا التشهد هذا ما عنده إلا الصلاة، ما عليك من هذه الأمور، عزة ورفعة لك في الدين والدنيا والآخرة. لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وكم من مجلس تجلسه مع أولادك فتعلمهم هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أو في زكاته أو في صومه أو في حجه أو في عمرته، تحفك الملائكة وتغشاك السكينة والرحمة، وإن الملائكة تحب مجالس الذكر. فهنيئا لك كلما جلست مع أولادك تعلمهم هذه السنن، وتحرص على تعليمهم شعائر الدين التي من أعظمها الصلاة، فإذا فقه الناس الصلاة صلحت أحوالهم. وما الذي جعل الناس في هذا الزمان المتأخر يتعجبون مما يكون من الشباب ومن أحداث السن من الآراء العجيبة؟ يأتي الرجل اليوم ويقول والله إن الشباب اليوم يخوف، نقول ما الذي يخوفك؟ يقول أصبحوا يتكلمون في أمور الشرع أو يفعلون أو يقولون. نعم، حينما صار الفراغ وأصبحوا يجهلون شعائر الدين، وأصبح من عنده علم ساكتا عن تعليم الناس، ومن عنده خير لا يبذله للناس نطق من لا خير فيه بما لا خير فيه. فلذلك قال الله تعالى في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنت خير أمة إذا جلست مع ولدك تعلمهم الصلاة، وأنت من خير من خيار الأمة إذا جلست مع قرابتك من بني عمك وجماعتك، فتأتي في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب وبالطريقة المناسبة المؤثرة التي لا تجعلهم ينفرون ولا يتضجرون، وتعلمهم هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة، وتفرح أن الله وفقك وأن الله هيأك أن تكون مشعل خير وبركة. فننبه على هذا، لأننا أصبحنا نرى خلل الناس حتى في عبادة الصلاة، فإنك ترى الرجل يجهل بعض الأمور البسيطة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والسبب في هذا قلة التعليم للسنة ودلالة الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فينبغي على الخطباء أن يحثوا الناس على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة، وأن يبينوا لهم أن هذا الهدي هو أكمل الهدي. قال أنس رضي الله عنه: صليت وراء ما رأيت أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يعلموهم أن العمل بهذا الهدي سعادة لهم في الدنيا والآخرة، وأن تعليم هذا الهدي للأبناء والبنات والإخوان والأخوات والقرابات ومن يجهله فريضة علينا، تتعين خاصة إذا لم يكن هناك من يقوم بها أو تقاعس القائمون بها. فعلينا أن نحرص على تعلم هذا الباب العظيم، وهو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. كثير من الناس يقول لك: أنا أعرف كيف أصلي. نقول: نعم، تعرف كيف تصلي، ولكن حينما ترفع يدك لتكبيرة الإحرام، ما الدليل على وجوب رفعها؟ وما حكم هذا الرفع؟ وما حدود هذا الرفع؟ هذه التفصيلات تحرص عليها، لأن السنة بينتها. ثم تقول: أنا أقرأ في صلاتي. نقول: هل كل القراءة، أن تميز بين القراءة التي هي فرض والقراءة التي ليست بفرض؟ ثم متى تكون قراءة الفاتحة فرضا؟ إذا أدرك من الوقت ما يمكن قراءتها، وتفصيلات هذه المسائل. فالمقصود أن هذا الأمر وإن كان ظاهرا والحمد لله بين المسلمين، لكن العناية ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكاملة فيه أوجب وآكد. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي تبين هذه العبادة الجليلة وهي الصلاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، دل على فرضيتها دليل الكتاب، حيث قال سبحانه وتعالى في أكثر من آية أمر بالصلاة، أمر بها مخاطب النبي فقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وخاطب بفرضيتها الأمة فقال: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وحث عليها وبين عواقبها الحميدة في الدين والدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبين أنها ناهية لصاحبها عما يوجب دخول النار، فهي حجاب للعبد من عذاب الله وسخطه وموجبات غضبه، وبين فضلها وشرفها، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سأله ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عن شرائع الإسلام قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على فرضيتها ولزومها على المكلفين. وهذه الصلاة إنما تلزم بشروط، فهناك شروط لوجوبها وهناك شروط لصحتها، وقد بين دليل الكتاب والسنة هذه الشروط، شروط الوجوب والصحة، كما بينت السنة الصفة التي تلزم في الصلاة من الأركان والفرائض والواجبات والأمور المستحبة، سواء كانت قولية أو فعلية. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة، في ابتدأ المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي بين عظيم فضل الصلاة، فقال رحمه الله برحمته الواسعة:
باب المواقيت.
باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وأصل التأقيت التحديد في الزمان، تحديد الوقت، يقال أقت الشيء يؤقته تأقيتا، وميقاتا إذا حدد وقته، ثم توسع في هذا التحديد فشمل المكان، فيقال وقت للزمان كما في مواقيت الصلوات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقت في المكان كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في مواقيت الحج: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. فالميقات يكون زماني ويكون مكاني، فبعض العبادات يكون فيها الميقاتان، وبعض العبادات يكون فيها ميقات واحد وهو الزمان، فالصلاة لها ميقات. فقوله باب المواقيت أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة. الصلاة لها ميقات أي وقت حدده الشرع لفعلها، وهذا الوقت لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة عنه إلا لعذر، ولا يصح منه أن يوقع الصلاة قبله إلا على وجه شرعي أي أذن له به شرعا كما في جمع التقديم. ففائدة هذا التأقيت أن الصلاة لها أول الوقت وآخر الوقت، فجميع الصلوات، الصلوات الخمس كلها لها ميقاتان، أول الوقت وآخر الوقت. فأول الوقت لا تجب الصلاة قبله، وآخر الوقت لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة عنه. ما الدليل على مواقيت الصلاة؟ قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء: هذه الآية جمعت المواقيت الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شمل أربع صلوات، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو غسق الليل. وقوله بعد ذلك: وقرآن الفجر، هذه الصلاة الخامسة. ولما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك زوالها، دلكت الشمس إذا زالت وتحركت عن كبد السماء حينما تقف فيه في منتصف النهار، فلما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا بداية الفرضية، معنى أول فرضه صلاة الظهر، ولذلك تسمى الأولى، تفرض بعد دخول وقتها وهو الزوال، فدل على أن على اعتبار المواقيت. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الصلوات الخمس، بيّنها بالقول، فقال عليه الصلاة والسلام: ووقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فبين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة الخمس كما في حديث عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنه العاص رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم، وبينها بالفعل لأنه جاءه رجل يسأله عن مواقيت الصلاة كما في الصحيح صحيح مسلم وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: صل معنا هذين، يعني هذين اليومين. فصلى في اليوم الأول جميع الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم صلى في اليوم الثاني جميع الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين، وفي لفظ ما بين هذين وقت، فهذا بيان فعلي، فبين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة بالقول وبالفعل. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلوات الخمس لها المواقيت ابتداء وانتهاء، وهذه المواقيت ذكرها المصنف رحمه، ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الواردة فيها، ولأنها مهمة في الصلاة تعتبر عند الأئمة رحمهم الله ميقات الصلاة يعتبر شرط لصحة الصلاة وأيضا لوجوبها، فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولا تصح من المكلف قبل الوقت، وأما بعد الوقت ففيها تفصيل ما بين الحكم بكفر تارك الصلاة وعدم الحكم بكفره. فالشاهد من هذا أن المواقيت تعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، الصلوات الخمس، فلا يجوز للمكلف أن يضيع وقت الصلاة، ولا يجوز له أن يصليها قبل وقتها إلا إذا كان معذورا، كما في جمع التقديم بتقديم العصر في وقت الظهر وتقديم العشاء في وقت المغرب، سواء بعذر السفر أو بعذر النسك، على التفصيل المعروف في جمع التقديم. وبناء على ذلك فالعلماء رحمهم الله يعتنون في المواقيت بأمور، منها بيان المواقيت بداية الوقت ونهايته، وهذا اشتملت عليه عدة أحاديث، ويعتنون ببيان المواقيت ببيان أهميتها وفضلها، لأن العبد إذا صلى الصلاة ولم يصلها في أول الوقت فاته الفضل، إلا ما استثناه الشرع من صلاة العشاء بتفضيل تأخيرها. ولذلك استفتح المصنف رحمه الله باب المواقيت بحديث عبد الله بن مسعود الذي يدل على فضيلة الصلاة في أول وقت، فقال رحمه الله: